أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 857. يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر. المعروف والمشهور بين الفقهاء في أن من شك في ركعات الصلاة النافلة فيجوز له أن يبني على الأقل، كما يجوز له أن يبني على الأكثر إذا لم يكن الأكثر مفسدا، وإلا فيبني على الأقل. فإذا شك مثلا في نافلة الصبح أنه في الركعة الأولى أو الثانية، فمخير، جوز أن يبني على أنها الأولى ويأتي بالثانية، ويجوز له أن يبني على أنها الثانية. أما إذا شك في أنها الثانية أو الثالثة فهنا يبني على أنها الثانية، لأن البناء على الثالثة مفسد لها. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شيء. فهاي الرواية لم تعين عليه شيء، وهو مسابق للتخير. كيفك بعد ليس عليك شيء؟ يعني شنو يريد يقول له؟ مخير، تريد تبنى على الأقل، تريد تبنى على الأكثر، أنت مخير في ذلك. ثم سماحة السيد يستثني من هذا الحكم صلاة الوتر، فيقول: الأحوط لزوماً إعادتها إذا شك فيها. فإذا شك مثلا أنها ركعة أو ركعتين، هذه الأولى أو الثانية، هي ركعة واحدة صلاة الوتر، فإذا حصل عنده شك في الركعات، يعني شك هذه ركعة أو ركعتين، فمقتضى الاحتياط هو إعادتها. ولعل صحيحة محمد بن مسلم منصرفة عن مثل هذه النافلة التي تكون ركعة واحدة. قال: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. قلنا كما إذا شك أنها الثانية أو الثالثة فيبني على أنها الثانية. وفي جريان هذا الحكم في الوتر إشكال، فالأحوط لزوما إعادتها إذا شك فيها. مسألة 858. قبل أن نبين هذه المسألة نشير إلى مطلب يرتبط بقاعدة التجاوز، حيث ذكرنا سابقا معنى قاعدة التجاوز ومعنى قاعدة الفراغ أو الصحة، وذكرنا أن قاعدة الفراغ موردها هو الشك في الصحة بعد اليقين بالإتيان بأصل الإتيان، سواء كان بعد الفراغ من الشك في صحة العمل بعد الفراغ من العمل كله، أو الشك في صحة الجزء وإن كان في أثناء العمل، بأن شك في صحة تكبيرة الإحرام ما هو في القراءة مثلا بعد الفراغ منها. فهنا قلنا هذا هو مورد قاعدة الفراغ، وأما قاعدة التجاوز فموردها الشك في أصل الإتيان بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك. كما إذا شك في أنه قرأ أو لم يقرأ بعد أن دخل في الركوع، فهنا تجري القاعدة ونقول له لا تعتني بشكك، لا تعتني. هذا من حيث المورد، وذكرنا بعض النكات المرتبطة بالقاعدتين. الآن نريد أن نشير إلى بعض الفروع المرتبطة بقاعدة التجاوز حتى يتضح الكلام في هذه المسألة. الفرع الأول، هل قاعدة التجاوز تجري في الركعتين الأوليتين، ركعة الأولى والثانية، أم أنها تختص بالركعتين الأخيرتين؟ المشهور ذهبوا إلى التعميم، قالوا لا فرق بين الركعتين الأوليتين وبين الأخيرتين، ماكو فرق، كما أن القاعدة تجري في الأخيرتين هي تجري في الركعة الأولى وتجري في الركعة الثانية، فذهبوا إلى التعميم، وذلك للتصريح به في النصوص التي ذكرت قاعدة التجاوز كصحيحة الزرارة. نقرأ هاي الصحيحة لأنه هي أهم مدرك لقاعدة التجاوز. قال زرارة يسأل الإمام صلوات الله عليه، قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، يعني بعد ما دخل في القراءة شك في التكبير، يعني في أصل الإتيان بالتكبير، قال يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي في صلاته أو يمضي على صلاته. ثم قال بعد ذلك الإمام راح يعطي قاعدة كلية اللي هي قاعدة التجاوز، ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هاي هي قاعدة التجاوز، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وهذا من الواضح أنه طبقها الإمام في الركعة الأولى، في الركعة الأولى طبق قاعدة التجاوز، فأنه اللي يشك بالأذان بعد الإقامة وفي الإقامة بعد أن دخل في التكبير وفي التكبير بعد أن دخل في القراءة، أي في أي ركعة؟ في الركعة الأولى. فإذا القاعدة تجري في الركعة الأولى والثانية كما تجري في الأخيرتين. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل المراد من الغير الذي يعتبر الدخول فيه اللي هو قوام قاعدة التجاوز أن يدخل في الغير بخلاف قاعدة الفراغ؟ الفراغ تقدم لا يعتبر الدخول في الغير، بل المعتبر تحقق عنوان المضي وإن لم يدخل في الغير، بينما المقوم لقاعدة التجاوز هو الدخول في الغير. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، هذا هو المقوم لها. هل المقصود من هذا الغير الذي يدخل فيه هو نفس الجزء المترتب على الجزء المشكوك، أو يعوم حتى الدخول في مقدمة ذلك الجزء. لا إشكال في أن من دخل في جزء وقد شك في السابق، هذا مورد قاعدة التجاوز، فإذا شك في القراءة بعد أن دخل في الركوع ناتج القاعدة بلا إشكال. إنما الكلام فيما إذا شك في القراءة وهو في أثناء الهوي إلى الركوع. الهوي هو مقدمة للركوع، إذا شك في حال الهوي إلى الركوع اللي هو مقدمة للركوع، هنا تجري القاعدة أو لا تجري؟ فهل المراد من الغير وقد دخلت في غيره؟ الغير يعني الجزء اللي هو الركوع، لو يشمل حتى مقدمة ذلك الجزء اللي هو الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود مثلا، سماحة السيد يقول لا فرق في ذلك الغير بين أن يكون جزءا أو مقدمة للجزء، ماكو فرق. فإذا شك في حال الركوع أو في حال الهوي إلى الركوع، شك في القراءة فيقول يمضي لقاعدة التجاوز، تجري قاعدة التجاوز. خلافا للسيد الخوي حيث ذهب إلى أن المراد من الغير الذي يدخل فيه أي غير، قال هو الجزء دون مقدمة الجزء، فالذي يشك في أثناء الهوي إلى الركوع يشك في القراءة، قرأ أو لم يقرأ، يقول هنا ما تجري قاعدة التجاوز، لابد أن يعتني بشكه، فشي يسوي؟ هذا يرجع ويأتي بالقراءة، ما دام لم يصل إلى حد الركوع بعد لم يتجاوز، فإذا لم يتجاوز هذا شك في المحل، قاعدة التجاوز لا تجري هنا. أما على رأي سماحة السيد يقول لا تجري القاعدة، فإن الغير كما يشمل الجزء كما بني ينطبق على الجزء، هو يشمل ماذا؟ مقدمة الجزء بمقتضى إطلاق كلمة الغير. ما قال لم يخصص الغير بالجزء، قال دخلت في غيره ومقدمة الجزء غير، فبمقتضى إطلاق كلمة الغير أنه ينطبق الغير حتى على مقدمة الجزء. وهذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، هل القاعدة قاعدة التجاوز تختص بالأجزاء المستقلة أو تشمل الأجزاء غير المستقلة؟ فإذا شك في الفاتحة بعد الدخول في السورة، واضح أن الفاتحة السورة هي ليست جزءا مستقلا، مو جزء مستقل، أنه القراءة هي كلها جزء، السورة ليست جزءا مستقلا. فإذا شك في القراءة في قراءة الفاتحة بعد أن دخل في السورة، فهل تجري القاعدة وبالتالي لا يعتني بشكه؟ ونقول لا، حيث أن السورة هي جزء غير مستقل فلا تنطبق القاعدة عليها، وبالتالي يلزم الاعتناء بالشك فيلزمه أن يأتي بالفاتحة. أيهما هو الصحيح؟ سماحة السيد يقول كما أن القاعدة تجري في الأجزاء المستقلة هي تجري في الأجزاء غير المستقلة، يذهب إلى التعميم. فإذا شك في أنه أتى بالفاتحة أو لا بعدما دخل في السورة، يقول تجري القاعدة بمقتضى إطلاق كلمة الغير. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، الغير ينطبق حتى على الجزء غير المستقل، بل أكثر، إذا شك في بداية السورة بعد أن دخل في الآيات اللاحقة، شك قرأ الآيات اللي تكون بالبداية أو لم يأتي بها وهو في ذيل السورة، قلت تجري القاعدة، أيضا دخل في الغيب وهذا جزء غير مستقيم، هذا بمقتضى الإطلاق، إطلاق كلمة الغيب. أيضا الفرع الرابع، هل القاعدة تختص بالأجزاء الواجبة أو تشمل الأجزاء المستحبة؟ سمح السيد يقول تشمل الأجزاء المستحبة، فلو شك بعد الدخول في التشهد، شك في أنه أتى بالذكر المستحب الوارد قبل التشهد أو لم يأتي به، شنو الذكر المستحب؟ المستحب عندنا قبل التشهد أن يقول بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، هذا مستحب قبل التشهد، فهو بعد أن دخل في التشهد شك هل أتى بالذكر المستحب أو لم يأتي به، نعم تجري القاعدة أو لا تجري؟ يقول نعم تجري القاعدة، هنا دخل في الغير، دخل في التشهد وشك في الجزء السابق لكنه جزء مستحب، يقول تجري القاعدة، كما لو كان الجزء السابق جزءا واجبا إذا شك فيه تجري القاعدة، كذلك إذا كان الجزء السابق ماذا؟
مستحبا
أيضا تجري فيه القاعدة، فإذا جرت نقول إن شاء الله أنت جايب هذا، أمضي بعد لا تعتني بشكك. وهكذا إذا شك في الاستعاذة، أتى بالاستعاذة أو لا بعد الدخول في القراءة، مستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قبل القراءة، مستحب الاستعاذة، وبشك بعد ما دخل في الفاتحة شك هل أتى بالاستعاذة أو لم يأتي بها، تجري القاعدة أو لا تجري؟ نقول نعم تجري القاعدة، فيبني على أنه أتى بالاستعاذة. الفرع الخامس، فرع الخامس عكس الفرع الرابع، بأن نفترض أنه دخل في جزء مستحب وشك في الجزء الواجب السابق، عكس الرابع تماما، هنا تجري القاعدة أو لا تجري؟ مثلا شك في القراءة بعدما دخل في القنوت في الركعة الثانية، هو جاي يدعو، شك هل أتى بالقراءة أو لم يأتي بها، واضح؟ هنا تجري القاعدة أو لا تجري؟ هنا اختلف الفقهاء، السيد اليزدي وسماحة السيد قالوا بل تجري القاعدة بمقتضى إطلاق كلمة الغير، وقد دخلت في غيره، فهذا الغير حتى لو كان مستحبا مثل القنوت، مستحب القنوت، حتى لو كان مستحبا تجري القاعدة بمقتضى إطلاق كلمة الغير، خلافا للسيد الخوئي حيث قال القاعدة لا تجري إذا دخل في الجزء المستحب وقد شك في الجزء الواجب السابق، واضح؟ فإذا دخل في القنوت وقد شك في القراءة يقول لا تجري القاعدة، يلزمه أن يعتني بالشك فيأتي بالقراءة. وهكذا إذا دخل في الذكر المستحب، هذا اللي هو بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، عندما دخل في هذا الذكر المستحب شك في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لم يأتي بها، هنا السيد الخوئي قال لا تجري القاعدة، بينما السيد اليزدي وسماحة السيد يقول لا تجري القاعدة، فلا يعتني بشكي، السيد الخوئي يقول يرجع يجيب السجدة، أما سمعت السيد يرى بأنه القاعدة تجري، يعني كلمة وقد دخلت في غيره هذا غير مطلق، كما يشمل الجزء الواجب يشمل الجزء المستحب. هذه خمس فروع، إذا اتضحت نأتي إلى مسألتنا والصور المسألة راح تصير واضحة. قال مسألة 858: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية، أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا، مضى ولم يلتفت، مضى شك في جزء سابق وقد دخل في اللاحق، يقول يمضي. وبهاي العبارة شنو؟ وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا. شنو المشكوك عندنا؟ شك في القراءة بعد أن دخل في الركوع، هاي القراءة هذا الجزء لا يجوز لك في حال العمد أن تتخطاه وتدخل في الركوع عمدا، تبطل الصلاة. إذا تركت القراءة عمدا ودخلت في الركوع تبطل الصلاة، صحيح؟ فإن الركوع مترتب على القراءة، فهذا الجزء المشكوك اللي هو القراءة لو تركته عمدا ودخلت في الركوع الذي بعده هذا يوجب بطلان الصلاة. هذا الغير الذي لا يجوز لك أن تدخل فيه وتترك ذلك الذي شككت فيه في الحالات الاعتيادية، حالات غير الشك لما يجوز لك أن تترك القراءة وتدخل في الركوع، هذا عندما تشك فيه وقد دخلت في اللاحق الذي هو الركوع هذا شكك ليس بشيء، لا تعتني به، واضح؟ يقول مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا في حال العمد، لا يجوز لك أن تدخل في الركوع وتترك القراءة اللي هي مشكوكة الآن، في حالة الشك القراءة هي المشكوكة، ففي حالة الشك في الحالات الاعتيادية في غير حالة الشك لا يجوز لك أن تدخل بالركوع قبل القراءة. في حالة الشك إذا شككت بالقراءة وقد دخلت في الركوع، هذا الركوع اللي ما يجوز لك تدخل فيه قبل القراءة في حالة غير الشك، هنا تمضي في حالة الشك، عندما تدخل في الركوع وقد شككت في القراءة تمضي. قال فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة، شوف هذا الشك وين، هذا تطبيق جاي يذكر تطبيقات. تكبيرة الإحرام جزء واجب، شك فيها بعد أن دخل في الاستعاذة اللي هو الجزء المستحب. نعم، على رأي السيد الخوئي شو يقول؟ يقول تعتني بها تكبيرة الإحرام. على رأي السيد السيستاني شو يقول؟ يقول تمضي، هذا غير. أو القراءة، شك في التكبير بعد الدخول في القراءة أيضا يمضي، هذا تطبيق ثاني. أو في الفاتحة، شك في الفاتحة وهو في السورة ودخل في جزء غير مستقل، يقول يمضي. أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أيضا يمضي. هنا هذا قلنا هاي مسألة خلافية، أن القاعدة تجري أو لا، هذا جزء غير مستقل وقد دخل في جزء غير مستقل، يقول تجري القاعدة. أو في أول الآية وهو في آخرها، هذا هم تطبيق آخر للجزء غير مستقل، يمضي. أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع، هذا محل خلاف، لو ذا شك بعد أن دخل في مقدمة الجزء اللي هو الهوي، سيد الخوئي يقول ما تجري القاعدة، كنت تعتني، بينما سمعت السيد يقول تجري القاعدة. أو دخل في القنوت، هذا الدخول في الجزء المستحب، سيد الخوي شو يقول؟ يقول تعتني بشكك، ترجع تجيب شنو القراءة؟ جيب القراءة. بينما السيد الثاني يقول لا تمضي. أو في الركوع وقد هوى إلى السجود شك في الركوع، بعد أن دخل في مقدمة السجود اللي هو الهوي، على رأي السيد الخوئي يقول شنو؟ يرجع يجيب الركوع. السيد الثاني يقول يمضي. أو شك في السجود وهو في التشهد، هذا أيضا متفقين على أنه يمضي. أو في حال النهوض إلى القيام، هاي مقدمة على رأي السيد الخوي يقول تعتني جيب التشهد، واضح؟ بينما السيد الثاني يقول لا تمضي. قال لم يلتفت، في كل هذه التطبيقات لم يلتفت. وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أيضا ماذا؟ أيضا يمضي. الدخول في جزء مستحب خلافا للسيد الخوي، قلت ترجع تجيب الشهادتين، ما تجر قاعة التجاوز، لأنك دخلت في جزء مستحب وشككت في جزء واجب. يقول القاعدة لا تجري، فإن الغير المقصود منه الغير الواجب من الغير المستحب. فلما سمع السيد يقول لا تمضي. أو شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وهو في السلام، لأن التطبيق عندك شك في مجموع التشهد بعد أن دخل في السلام يقول يمضي، هذا متفقين. أو شك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اللي هو جزء مستحب بعد أن دخل في السلام يقول هم يمضي، هذا هم متفقين عليه. سيد الثاني عكس السيد الخوي، عكس هذا عند كلامي، أما هذا شك في الجزء المستحب وقد دخل في الجزء الواجب يقول يمضي، مثل الشك في الاستعاذة بعد الدخول في القراءة يمضي، أو الشك في أنه أتى ببسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى لله بعد الدخول في التشهد أو لم يأتي بها يقول يمضي، هذا يوافق سماعة السيد. وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام اللي هو مقدمة يقول هم يمضي. أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أيضا يمضي. أو أتى بشيء من المنافيات، شك في السلام بعد أن أتى بالمنافي، هذا أيضا ماذا؟ فات محل التدارك، هذا محل التدارك فات كما تقدم، أيضا يمضي، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض. وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك، بعد قاعة التجاوز لا تجري، فيعتني بالشك فيأتي بالمشكوك فيه لأن المحل باقي، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ. شك في التكبير شنو؟ يعني في أصل الإتيان بالتكبير مو في صحتها، وإلا يمضي لقاعدة الفراغ. شك كبر أو لم يكبر قبل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا يلزمه الإتيان بالتكبير. قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة، أو شك في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع قبل أن يدخل في المقدمة. سيد الخوي شو يقول؟ قبل أن يركع، لأن الهوي عنده مو غير. سيد الثاني يقول لا، لا شك قبل أن يهوي إلى الركوع هنا يعتني يأتي بالقراءة، أما بعد أن يهوي هذا الهوي غير، فتنطبق القاعدة. أو في الركوع شك، يعني هذا كله في أصل الإتيان بالفعل مو في الصحة، كلامنا في التجاوز. أو في الركوع يعني شك في أنه ركع ولم يركع قبل أن يهوي إلى السجود، قبل أن يدخل في مقدمة السجود، هنا يقول يعتني يعتني. أما السيد الخوي لابد شو يقول؟ قبل أن يسجد، مو يهوي إلى السجود، قبل أن يسجد لا يعتني. السيد يقول لا، قبل أن يهوي هنا يلزمه الاعتناء. أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام شك في السجود، لو سجد أم لم يسجد قبل أن ينهض. أو شك شنو؟ في التشهد، تشهد أو لم يتشهد قبل النهوض إلى القيام، هنا أيضا يعتني بشكي، يأتي بالتشهد، وإذا كان في السجود يأتي في السجود أيضا، لا شك في السجود. وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب، شك سلم أو لم يسلم، بعد ما داخل في التعقيب هنا يأتي بالتسليم، واضح لم يمضي. وهذا فصلنا سابقا، قلنا أنه السلام، هل السلام يوجب الخروج من الصلاة أو لا؟ قلنا أكو تفصيل عند سماح السيد تقدم هذا عند بيان الموارد الثلاث التي بها يحصل تجاوز المحل. ذكرنا هناك المورد الثاني لعله أنه إذا سلم هذا يخرج من الصلاة أو لا يخرج، ذكرنا لعله نقطتين هناك. فهنا إذا شك سلم أو لم يسلم وبعد لم يدخل في التعقيب يقول يلزمه التسليم، أو يأتي قبل أن يدخل في التعقيب، أو قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، اللي هو مثل الحدث، قبل لا يصدر منه حدث شك سلم أو لم يسلم يقول يجب أن يأتي بالتسليم. أما إذا صدر منه حدث بعد يبني على أنه أتى بالتسليم، وهذا طيب. إذا شك في أنه سلم أو لم يسلم بعد أن تكلم سهوا، هنا يعتني يأتي بالتسليم، لأن الكلام لا يوجب بطلان الصلاة إلا في حال العمد، مو مثل الحدث، واضح؟ فإذا شك في التسليم وقد أتى بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا يمضي. أما إذا كان قد أتى بما ينافي الصلاة عمدا فقط اللي هو مثل الكلام، يعتني يلزمه أن يأتي بالتسليم. مسألة 859 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.